درر من التفسير فيها حكمة ومعاني فيها جمال ناطق وحي من الرحمن لله كم هو معجز في روعة وبيان بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يجعل القرآن حجة لنا ولكم لا حجة علينا ولا حجة عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق مع بعض الآيات من سورة النساء. تقدم بيان قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال تولوا فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. الآية. تقدم الحديث عن هذه الآية بما فيه كفاية، ولكن بقي أمر حاصله: لماذا منع المسلمون من القتال وهم في مكة؟ وهل ثم مسوغ قد يسوغ لنا أن نؤجل القتال أو نؤخر الجهاد بالسيف إلى أجل، أو ليس هناك مسوغ؟ التمس العلماء أسبابا لعدم فرضية الجهاد على المسلمين هم بمكة. التمسوا لذلك أسبابا، فابتداء الله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، فالذي نهى هو الله، والذي أمر بعد ذلك بالقتال هو الله. وكما قال ربنا سبحانه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالذي نهى عن القتال في مكة هو الله، والذي أمر به في المدينة هو الله، وليس لنا أن نعترض على أمره أو على نهيه. هذا ابتداء. وإن كانت ثمة أسباب تلتمس، فإن الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يأمر بالأوامر ويعلل الأمر وينهى عن أشياء ويبين العلة من النهي. فمثلا قال تعالى: ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ قال تعالى: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نهى ربنا عن الخمر والميسر، وقال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهكذا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكان في الأمر: وصينا الإنسان بوالديه حملت. لماذا وصيناه بوالديه؟ حملته أمه وهنا على وهن. رب ارحمهما. لماذا رب ارحمهما؟ كما ربياني صغيرا. فلنا أن نلتمس العلل التي من أجلها نهي المؤمنون عن القتال بمكة، بعد إقرارنا وإذعاننا أن الأمر كله لله، وأنه فعال لما يريد، ولا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. من الأسباب التي تلتمس لذلك أن البلدة مكة كانت بلدا حراما، بلدا حراما، والقتال فيها لم يكن سائغا آنذاك. قال تعالى: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع ومنهم من خوف. ثانيا، أن المسلمين كانوا قلة وكانوا ضعفاء. قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فلو بدأوا قتالا وهم قلة قليلة لاستأصلهم العدو. وكذلك قيل إن المسلمين منعوا من القتال لأن البلاغ لم يكن وصل إلى كل الناس، ودين الإسلام وتعاليمه لم تكن وصلت إلى عموم الناس، فمن ثم قد يقاتلك شخص جاهل لا يدري ما الذي جئت به، وخاصة أمام تشويش المشوشين من أهل مكة على هذا القرآن. فقد كان قائلهم يقول: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فكانت هناك تشويشات على القرآن، والبلاغ المبين الواضح لم يصل إلى كل الناس آنذاك. فهذا سبب أيضا لترويض المؤمنين على الصبر، لترويضهم على الصبر والسمع والطاعة لأوامر الله ورسوله. فهذه بعض الأسباب التي التمست لتأجيل القتال بمكة. ولا يخفى علينا أن الناظر إلى القتال لا بد وأن ينظر معه إلى المصالح والمفاسد المترتبة، وينظر أيضا بوضوح وجلاء إلى قوة المشركين وقوة أهل الإيمان ويوازن. فلا يصح أن يأتي شخص يقول: أنا بمفردي أقاتل الصين الشعبية، لأن الله قال: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. فلهذا فقه، والأنبياء الكرام فهموا ذلك. قال تعالى في شأن موسى عليه السلام: ففرضت منكم لما خفتكم. والنصوص في هذا والباب واسع وليس هذا محله، فله محل آخر إن شاء الله. ثم قال تعالى مبينا أن الجهاد في سبيل الله وأن القتال لا يقرب أجلا ولا يباعده. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالقتال إذن لا يقرب أجلا ولا يباعده، فقد قدرت الآجال وسجلت الآجال، وكما قال تعالى: لكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقد قال تعالى: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فالجهاد لا يقرب أجلا ولا يباعده، فالآجال مقدرة مكتوبة معلومة. قد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. الله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالأجال مقدرة ومكتوبة ومحددة. قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وإن تصيبهم حسنة يقول: هذه من عند الله، أهل الشرك إن نزل مطر قالوا هذا من عند الله، لم يكونوا كمشركي زماننا الذين يعتقدون أن الذي ينزل الغيث السيد البدوي أو الشيعة الذين يقولون الذي ينزل مطر هو علي بن أبي طالب كما يقول قائلهم في قرى مصر علي أبو مخ خلي الدنيا ترخ ونحو ذلك، فهذا كله جهل وضلال. فأهل الشرك حتى من أهل مكة يعلمون أن الذي ينزل الغيث هو الله. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن تصبهم حسنة ينزل عليهم الغيث من السماء، إن تحمل نساؤهم ذكورا، إن تنبت أرضهم نباتا حسنا، إن تلد شياههم ونوقهم، إن تصيبهم حسنة في الدنيا يقولون هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة أي مصيبة بقلة في الأمطار أو موت في الأنفس أو عدم إنبات الأرض لأية علة من العلل أو أمراض، إن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، عنون أنت المتسبب لنا فيها يا محمد، منذ يقولون منذ أن جئتنا والمصائب تحل بنا، فيتطيروا ويتشاءموا برسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو شأن الكفار، يتشاءمون ويتطيرون بأنبيائهم. قال تعالى في شأن قوم فرعون: وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. وكالمذكورين في سورة ياسين قالوا: إنا تطيرنا بكم. وكما قال قوم صالح لصالح: اطيرنا بك وبمن معك. فأهل الشرك كانوا يتطيرون ويتشاءمون بأهل الإيمان، إن جاءتهم حسنة يقول هذه من عند الله، تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك أنت المتسبب لنا فيها. فقل لهؤلاء، قل لهؤلاء المتشائمين بوجودك يا رسول الله، قل لهؤلاء وأولئك الذين قالوا إن الحسنة من الله وأن السيئة من عندك يا محمد، قل لهم: كل من عند الله، الحسنات قدرها الله، والبلايا والمصائب قدرها الله. قل: كل من عند الله، يعني الله الذي قدر هذه وقدر تلك، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، أي لا يفهمون إلا شيئا قليلا من الحديث، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ثم قال تعالى لعموم بني آدم، لعموم بني آدم، قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، ما أصابك يا ابن آدم من حسنة فمن الله، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت المتسبب لنفسك في حلول المصيبة بك، وإن كان الذي قدرها هو الله، لكن قدرها لذنوب أنت ارتكبتها. وإن تصيبهم كما قال الله تعالى في كتابه الكريم، قال الله في كتابه: أما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالنعم التي بنا تفضل من الله علينا، والمصائب التي تحل بنا بسبب معاصينا وبسبب ذنوبنا، كما سمعتم من قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة، أو كما قال الله تعالى: ما أصابك من مصيبة من حسنة، عفوا، كما قال الله تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهنا قوله ما أصابك من سيئة أي من مصيبة، قلة الرزق، بلايا بالمرض، تسلط عدو إلى غير ذلك، فمن نفسك أي أنت المتسبب لنفسك فيها، أنت المتسبب لنفسك فيها. وكما قال الله تعالى في كتابه الكريم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، أي أنتم المتسببون لأنفسكم في حلول المصائب بكم. والله أعلم، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أعود إلى قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. المعنى ما أصابك من نعمة أنعم الله بها عليك، أي نعمة كانت، فالذي أسداها إليك هو الله. وما أصابك من سيئة أي من مصيبة فأنت المتسبب لنفسك فيها، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولا تعارض من ثم بين هذا التفسير وبين قوله تعالى كل من عند الله، فنعم كل من عند الله، لكن الشخص قد يتسبب لنفسه في أن تحل به مصيبة بعصيانه لله. قال تعالى وأرسلناك للناس رسولا، للناس عموما، فرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى عموم البشر ولا نبي بعده، كما قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، كما قال في الحديث وكان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس كافة. فالرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى الخلق كلهم، فلا نبي بعده صلوات الله وسلامه عليه، وكفى بالله شهيدا على ذلك، كفى بالله شهيدا على أنه أرسلك وأرسلك للناس جميعا. هذا، وعند هذه الآية الكريمة يذكر العلماء أمورا، منها أن المعصية تجر إلى معصية، وأن الحسنة تجر إلى حسنة أيضا. فمن بركات الحسنات أن الحسنة تتبعها حسنة، ومن شؤم المعاصي أن المعصية إذا لم يتب الشخص منها تتبعها معصية أخرى. دل على هذا وذاك ما يلي: أولا كون الحسنة تتبع بحسنة، قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قال تعالى في كتابه الكريم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال تعالى عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وهكذا تتوالى الآيات لإثبات أن سلوك طريق الطاعة يسهله الله لك، يسهله الله لك. الطاعة تتبعها طاعة في غالب الأمر بإذن الله، وكذلك المعصية إذا لم تتب تتبعها معصية أخرى، كما قال القائل: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. ولا نحتج بمثل هذا أصالة، لكن التأصيل: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وهكذا: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هو كذلك، فإن الله قال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وقال: والله أركسهم بما كسبوا، وقال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. فالحذر الحذر من المعصية وعدم التوبة، والله الله في الاجتهاد في الطاعة، فإذا اجتهدت فالله يوفقك لمزيد من الطاعات. قال تعالى في كتابه الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فنحن نعتقد تمام الاعتقاد أن طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله سبحانه، لأن الله هو الذي أرسله. فلما أيقن أن الله سبحانه أرسل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، كانت طاعتنا لرسولنا طاعة لله سبحانه، ولم بنص كتاب الله سبحانه أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي الآيات الأخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى أي أعرض عن طاعتي، ومن تولى أي أعرض عن طاعتي فما أرسلناك عليهم حفيظا. لست بمكلف بحفظ أعمالهم وكتابتها، فلدينا ملائكة حفظة يكتبون ما يمكرون ويكتبون ما يعملون. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. من العلماء من يقول إن الآية منسوخة بآيات السيف، ولكن لا نسخ، لأنه لا تعارض، فالرسول ليس بمسلط على قلوب العباد، فالله قال: وما أنت عليهم بجبار، أليست بمجبر لهم على الهداية؟ قال: لست عليهم بمسيطر. أما أحكام القتل والقتال فلها باب آخر في موطن آخر، فالآية ليست منسوخة، فالله لم يرسل رسوله حفيظا على أعمال العباد يعدها عليهم ويكتبها لهم، وإن كان بعد قد أمر بالقتال صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، أي يقولون، هذا المعني به أهل النفاق، يقولون: شأننا طاعة، حالنا طاعة، إن سألتنا ما موقفكم مني فيقولون طاعة، مطيعون لك، سامعون لك. هكذا يقول أهل النفاق، يقولون طاعة، أي أمرنا وشأننا معك يا رسول الله طاعة. ولكنهم كذب في ذلك، فإذا برزوا من عندك، أي خرجوا من عندك، بيت طائفة منهم غير الذي تقول، أي تكلموا بالليل كلاما مناقضا لقولهم طاعة، بيتوا كلاما آخر، بيتوا مكرا وكيدا لك وللإسلام والمسلمين، بيت طائفة منهم ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيتت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فلنكن على حذر. فالله يكتب ما يتكلم به الناس ليلا، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله. فأعرض عنهم وتوكل على الله، فماذا نصنع أمام مكر الماكرين وكيد الكائدين؟ أولا نعرض عنهم وعن الانشغال بهم، ثم نتوكل على الله، لأن الله قال فأعرض عنهم وتوكل على الله. وليس معنى ذلك أننا نترك أخذ الحيطة والحذر، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هنا قال تعالى مبينا بعض الأسباب لاكتفاء شر هؤلاء المنافقين، فأعرض عنهم وتوكل على الله. فليس كل الناس كما يقول بعض الناس، ليس كل الناس طيبون، بل منهم الطيب ومنهم الخبيث، منهم المفسد الشرير العربيد، ومنهم الصالح التقي البار. قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى ويقولون طاعة. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. لله ملائكة تكتب كما قال، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، أي وسيجازيهم به. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ثم يحث الله سبحانه العباد على تدبر القرآن، فالقرآن لم ينزل ليتلى فقط، بل يتدبر ويعمل به. فليست العبرة بكثرة التلاوة من غير فهم، إنما العبرة بالتدبر. وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال يا أبا عبد الرحمن قرأت سورة كذا وكذا البارحة لسور عددهن، قال هزا كهز الشعر، لقد علمت القرائن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينها في الصلاة. فليست العبرة بقولك أنا قرأت كم جزء أو ختمت كم ختمة، إنما العبرة بالخشوع لله وتفهم كتابه. ماذا يريد الله منك؟ ما الذي يأمرك الله به؟ ما الذي ينهاك الله عنه؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ وفي الآية الأخرى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قد قال تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والحمد لله إن هذا القرآن من عند الله، فكله يدعو إلى كل خير وينهى عن كل شر، فلا تجد آية فيها أمر بالقبح ولا أمر بالفحش ولا أمر بالزنا ولا أمر بالسرقة ولا أمر بالظلم ولا أمر بعقوق الوالدين ولا أمر بتقطيع الأرحام ولا أمر بالبخل على المساكين وظلمهم ولا أمر بإهانة الأيتام ولا أمر بالشرك بالله، لا أمر بالشرك بالله ولا أي أمر بالشرك بالله، بل كله على نسق واحد يدعو إلى الفضيلة والتوحيد، ويزكي الفضيلة ويزكي المعروف وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، مع أمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فحقا إنه كتاب الله، آمنا بالله وأقررنا بأن هذا القرآن المنزل أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. آمنا بالله وأقررنا بكتبه وبرسله، آمنا بملائكته وكتبه وبرسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا وبهذا القدر أجتزئ، سائلني الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، وعلى إخوانه من المرسلين. فالحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، توجه بالشكر بعد شكر الله لإخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم على سعيهم واجتهادهم لنشر كتاب الله سبحانه، ونشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشر المعتقد السوي الصحيح بعيدا عن اللوث وبعيدا عن العبث. فجزاهم الله خيرا أصحاب هذه القناة، وجزى الله الإخوة العاملين فيها خيرا، وجزى الله الدعاة فيها خيرا، وجزى الله المشاهدين والمشاهدات لهذا الخير خير الجزاء، اللهم آمين. وذكر بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وأن الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، وهو الكبير المتعال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن، لله كم هو معجز